أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.
نأتي إلى مصادر التلقي في العقيدة. ذكر المصنف بعض مسائل التلقي في العقيدة، أولها القرآن. طبعا بلا شك أن القرآن هو المصدر الأول لتلقي كل ما هو من دين الإسلام، فهو المصدر الأول في العقيدة ولا يخالف أحد في القرآن كمصدر، يعني القرآن كمصدر العقيدة ما فيش أي حد أبدا يقدر يخالف المسألة دي. حتى الناس اللي هم يعني بيحرفوا أو بيعملوا أشياء في نصوص القرآن هم بيقولوا إحنا مؤمنين بالقرآن، ما يقدرش يقول كده، لأنه لو كذب القرآن لكان كافرا قولا واحدا. لكن هو بيقول أنا مؤمن بالقرآن ويبدأ يأتي في بعض الآيات ويحرف معناها، وإن استطاع أن يحرف اللفظ ولكن الله عز وجل حافظه من ذلك، حافظ القرآن من التحريف. فهم بيحاولوا يحرفوا إيه؟ المعاني القرآن عشان ينفوا بعض الصفات أو غير ذلك. لكن هم جملة يقولوا إحنا مؤمنين بالإيه؟ بالقرآن. حتى الناس اللي طلعت نفت السنة قالوا على نفسنا إيه؟ قالوا على نفسهم يعني قالوا إن هم القرآنيون، تمام؟ لأن هم ما فيش حد يقدر ينفي مسألة القرآن، لأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بلفظه ومعناه. هو طبعا جاب ايه تعريف القرآن عند علماء القرآن او علماء يعني يتكلموا في علوم القرآن، فعرف القرآن بهذا التعريف اللي هو مكتوب ده، اللي هو كلام الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بلفظه ومعناه، المتعبد بتلاوته، المفتاح بالفاتحة والمختتم بالناس، منزل غير مخلوق، ويسمى القرآن والمصحف. طبعا التعريف ايه العلمي، وطبعا كل لفظة في هذا التعريف محتاجة لشرح، ان هو كلام الله تعالى المنزل على النبي محمد فخرج به، كلام الله المنزل على موسى مثلا اللي هو التوراة، المعجز بلفظه ومعناه، المتعبد بتلاوته خرج به الحديث القدسي، المفتتح بالفاتحة والمختتم بالناس فحد القرآن. فيعني ده بقى كلام عند ايه في علوم القرآن بالشرح، لو في مادة علوم القرآن هناخدوا الكلام ده فيه بالتفصيل ان شاء الله. يبقى ده المصدر الاول هو القرآن، وقلنا ما حدش خالف في حجية القرآن وفي انه مصدر من مصادر تلقي كل العلوم مش العقيدة بس. ثانيا السنة. السنة دي بقى اللي حصل فيها ايه خلاف بقى واخذ ورد وغير ذلك، لكن طبعا بلا شك ان السنة هي مصدر رئيسي في تلقي العلم. وكلمنا قبل كده ان العلماء حسب او اهل الفنون اختلفوا في تعريف السنة، فاهل الحديث سموها بتعريف واهل الفقه سموها بتعريف والعقيدة سموها بتعريف، لكن في النهاية السنة هنا معناها هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هو ده اللي هيبقى إيه كمصدر لتلقي علم العقيدة، تمام؟ فالسنة هي مصدر للعقيدة. وطبعا كلام بقى في أدلة كثيرة جدا جدا جدا، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالله عز وجل أحالنا على السنة، والله عز وجل لا يحيل على شيء ليس له حجة، إنما أحالنا على السنة لأنها حجة وهي وحي من عند الله عز وجل، كما قال عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي من عند الله، والمكذبون للسنة في الحقيقة هم يريدون هدم الإسلام، لأن إزاي أصلا هتصلي بدون السنة؟ إزاي هتزكي بدون السنة؟ إزاي هتحج بدون السنة؟ إزاي هتتعبد أو هتتعامل مع الناس أو هتعمل أي حاجة في حياتك بدون السنة؟ السنة هي كل شيء، يعني كل أمور الدين فيها أحاديث من أحاديث السنة. وفالصلاة يعني مثلا أقيموا الصلاة، ده أمر بإقامة الصلاة، كيف ستقيم الصلاة بدون السنة؟ مش ممكن تعرف يعني بالعقل كده تفكر فتقول الركوع الأول ولا السجود الأول، شيء مش ممكن تعرفه إلا بالسنة. وطبعا السنة في كل الأمور، في الطلاق والزواج والبيع والربا وغير ذلك، كل هذه الأحكام فصلتها السنة. يعني الربا حرام، طب أنواع الربا إيه؟ وإمتى يبقى حرام؟ وإمتى يبقى ربا؟ وإمتى ما يبقاش ربا؟ الكلام ده مش موجود إلا في السنة. فالسنة هي مصدر من مصادر تلقي العقيدة والأحكام وكل شيء. ثالثا الإجماع. الإجماع في اللغة هو العزم والتصميم وغير ذلك، ده ما يهمناش، اللي يهمنا هو الإجماع في الاصطلاح. الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور على حكم شرعي، تمام؟ يعني الكلام ده يعني يجي حكم شرعي، تمام؟ يعني مسألة العلماء بيحكموا فيه، هل دي مثلا بيجتهدوا يعني عشان يطلعوا حكم، هل هي تطلع فرض ولا سنة ولا مباح ولا مكروه ولا حرام؟ دول الأحكام التكليفية الخمسة. فالمجتهد قعد يستقرأ الأحاديث والآيات، وفي الآخر بعد ما استقرأ النصوص الوحيين كده وقعد يفكر ويتأمل في النصوص ويعمل قواعد الأصول الفقهية وغير ذلك، عمل قواعد الفقهية والأصول وطلع في الآخر حكم. الحكم ده قال والله إن النقاب مثلا مختلف فيه، واحد تاني مثلا أو بلاش النقاب لأن دي مسألة خلافية احنا نتكلم على الإجماع، قال إن الصلاة فرض، قال إن الربا حرام، ده مجتهد قال كده. المجتهد الثاني في نفس عصره قال كده، والثالث والرابع والخامس، لدرجة ان كل المجتهدين في العصر ده قالوا ان الربا حرام. تمام، ده طبعا حكم مثلا حصل في عهد الصحابة، ان كل علماء الصحابة قالوا ان الربا حرام، وقالوا ان الزنا حرام، وقالوا ان السرقة حرام، وقالوا ان الصلاة فرض، وقالوا ان الزكاة فرض، وقالوا ان الحج فرض. دي احكامين مجمع عليه، كل المجتهدين في عصر الصحابة اجمعوا على هذه الاحكام. تمام، فلا يجوز أبدا أن يأتي أحد بعدهم يخالفهم في هذا الإجماع الذي ثبت عنهم، سواء بقى الكلام ده في عصر الصحابة أو في بعده من العصور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. والمقصود طبعا بالأمة هنا هم العلماء، يعني علماء الأمة لا يجتمعون أبدا على ضلالة. طيب بتأتي شبهة إن واحد يقول لك مثلا إيه، طب ما ممكن إن إحنا مثلا في عصر من العصور يأتي ويكون في عالم مغمور في مكان ما حدش شايفه ولا سمع عنه وقال قول مخالف لقول الإجماع، يبقى يخرق الإجماع. ده كلام إيه؟ عقلي. لكن هل الكلام ده ممكن أن يقع؟ لا يمكن أن يقع. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط للحق الظهور، فقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق إيه؟ ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك أن من صفات الحق أنه لابد يبقى إيه؟ يبقى ظاهر. فاحنا ممكن عقليا نقول ان في مثلا في عصر مثلا القرن الثالث الهجري مثلا نقل الاجماع على كذا، فممكن واحد كده يجي بالعقل يقول لك ما يمكن كان في عالم في القرن الثالث الهجري في بلد بعيد لم يسمع عنه احد وقال قول مخالف لما روى العلماء الاجماع فيه. نقول له الكلام ده عقليا صح او نظريا، لكن عمليا لا يمكن ان يقع، لان الله عز وجل عصم الأمة واشترط للحق الظهور. فلابد أن لو كان القول ده موجود لابد أن يكون مروي. يعني ممكن حد يروي إجماع وإحنا نقول الإجماع ده مش صحيح. ليه؟ لأن ما بحثنا كويس لقينا أن في نفس العصر ده قول روية بخلاف الإجماع، يبقى ساعتها الإجماع يبقى إيه؟ يبقى مش صحيح. تمام؟ لكن إذا روية الإجماع ولم يعلم المخالف يبقى إذن القول ده هو الحق بلا شك، ومخالفه مبتدع وضال. تمام، والإجماعات في مسائل العقيدة كثيرة جدا جدا جدا، بخلاف مسائل الأحكام هتلاقي الإجماعات فيها قليلة، والخلاف هو الأكثر الأعم. فيبقى عرفنا الإجماع هو إيه؟ هو أن يتفق مجتهدي العلماء اللي وصلوا مرتبة الاجتهاد، مش أي حد، مش العوام أو الجهلة أو غيرهم، لا، العلماء المتخصصون الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد إذا اجتمعوا في عصر من العصور على حكم شرعي يبقى اذا حدث اجماع في هذا العصر، ويكون حجة على كل من ايه من يلحق بهم بعد ذلك. تمام، هو بيشرح بقى المصطلح، فبيقول اتفاق يعني عدم وجود الخلاف ولو من واحد، فلا ينعقد الاجماع مع وجود الخلاف. لو في واحد قال بقول مخالف للاجماع يبقى اذا ما فيش اجماع. وطبعا احنا لما نتامل كده في التعريف هنعرف ان الاجماع ده اكيد حاجات قليله جدا جدا، يعني اللي يصل ان كل العلماء في عصر كاملين يجتمعوا على حكم، اكيد الحكم ده يبقى ظاهر جدا لهذه الدرجه، ودي حاجات قليله جدا جدا يعني. لذلك كتب الاجماع لو جيت تشتري السوق كده، نزلت وقلت عايز اشتري الاجماع، هتلاقي الاجماع لابن عبد البر، الاجماع لابن المنذر، الاجماع لفلان وفلان وفلان، هتلاقي الكتب الاجماع دي كتب كتيبات صغيره كده، هي دي الاحكام اللي اجمع عليها العلماء، لذلك الاجماع حجه وقليل ما يقع الإجماع. فقال كلمة اتفاق تعني عدم وجود الاختلاف، فلو وقع الاختلاف ولو من عالم واحد لم ينعقد الإجماع. ولذلك حتى اللي يجي مثلا في مسائل الروية فيها الإجماع ويقول لك الإجماع ده غير صحيح، بنقول له بمنتهى البساطة هات لنا قول روية في نفس العصر الذي روية فيه الإجماع أو قبله بالخلاف، فإن ثبت ذلك ففعلا لا ينعقد الإجماع. لكن إذا روي الإجماع ولم يوجد قول مخالف يبقى هو إجماع. يبقى اتفاق يعني عدم وجود الخلاف. مجتهدي يخرج به العوام والمقلدون، يبقى مش اي حد ايه يقول قول، لابد هو يكون عالم مجتهد متخصص في هذا العلم. هذه الامه يخرج به اجماع غير هذه الامه من غير المسلمين في عصر من العصور، وده قيد هو لم يذكره في التعريف لكنه مهم جدا لابد نضيفه هنا، ان هو اجتماع مجتهدي الامه في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لان طبعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحسم الخلاف، لان الاجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو سنه مش اجماع، لان النبي صلى الله عليه وسلم اقره فاصبح من ايه من السنه. يبقى الاجماع الذي يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه سنه، ما اسمهش اجماع، في مرتبه اعلى شويه اللي هي مرتبه السنه. اللي بيحدث من اجماعات هو ما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى اجماع. يبقى اتفاق مجتهدي هذه الامه في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، يبقى خرج به لو اجتمعوا على حكم عقلي اللي هو مثلا زي ايه ان الربع اقل من النصف او غير ذلك، دي احكام عقليه ما لهاش دعوه بالشرع، بنتكلم على الاحكام الشرعيه. تمام. يبقى ثالثا الاجماع وانتهينا منه. رابعا هو طبعا جاب بقى ادله الاجماع، لا تجتمع امتي على الضلاله واجعلهم امه وسطا وغير ذلك، دي كلها ادله على الاجماع نقراها احنا شرحناها. رابعا القياس. ايه القياس؟ يعني ايه القياس اصلا؟ القياس فكرته ببساطة ان في حكم انزله الله عز وجل او ثبت سواء بالقرآن او السنة على مسألة، تمام؟ فتأتي مسألة اخرى مشابهة لنفس المسألة التي ثبت فيها الحكم، بس المسألة الجديدة دي ما فيهاش حكم، فيأتي العلماء ويعملوا القواعد عشان يستخلصوا هل في فرق بين المسألة دي والمسألة دي، فإن وجدوا ألا فرق يقوم تلحق المسألة دي بالمسألة دي في الحكم. يبقى دي المسألة دي بنسميها الأصل والمسألة الجديدة بنسميها الفرع، يبقى هو إلحاق الفرع للأصل في الحكم لاشتراكي ما في العلة. الكلام لو أنت قريته لوحدك ممكن تحسه صعب، لكن ما تفهمه كده هتلاقيه بسيط. في مسألة اللي هي الأصل بتاعتنا فيها حكم شرعي، جت مسألة جديدة اللي هي الفرع ما فيهاش حكم شرعي، فإحنا عايزين نعرف حكمها، فبنقول نعمل ايه؟ ندور هل في فرق بين المسألة الأصلية والمسألة الفرعية؟ لو ما لقيناش فرق بنقول انهم اشتركوا في العلة، وده طبعا كلام في الأصول بقى بيشرح باستفاضة شوية يعني. فإذا اشترك الأصل والفرع في العلة يلحق الفرع بالأصل في ايه؟ في الحكم. نضرب مثال الخمر التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حكمها ايه؟ حكمها انها حرام. جه في عصرنا بقى طلع الهيروين والكوكايين والترامادول ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، تمام؟ الحاجات دي حكمها ايه؟ ما لهاش حكم، يعني ما فيش نص في القرآن ولا السنة ولا في اقوال العلماء بيقول الترامادول حرام او الهيروين حرام او الكوكايين حرام، صح؟ طيب بنعمل احنا ايه بقى؟ بنجيب الخمر ونجيب الهيروين والكوكايين والحاجات اللي استحدثت في عصرنا دي ونشوف ايه العلة في تحريم الخمر، انها تخمر العقل، تمام؟ تسكر. العلة هي الاسكار. طيب هل هذه المخدرات تسكر؟ اه تسكر. يبقى اشترك الفرع مع الاصل في العله، عله التحريم وهي الاسكار، يعني الترامادول والهيروين والكوكايين والحاجات دي اشتركت مع الخمر التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم في عله الاسكار، يبقى تلحق هذه الاشياء بالخمر في حكم التحريم. يبقى الحاق فرع باصل في الحكم الشرعي لاشتراكهما في العله، تمام؟ كلام بسيط وسهل خالص يعني. يبقى هو الحاق الفرع بالاصل في الحكم الشرعي لاشتراكهما في ايه؟ في عله التحريم او في عله الحكم بصفه عامه يعني. طبعا الكلام ده بقى العلماء يعني وضعوا له بقى قواعد وكلام زي كده، لكن النهايه ان احنا بنقول ان القياس هو مصدر من مصادر الاحكام الشرعيه بصفه عامه، تمام؟ وطبعا القياس عمل به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابه وعمل به من بعدهم، وحجيه القياس حجيه معروفه يعني. وأنكر القياس سلة قليلة من المبتدعة، أو يعني قولهم هذا هو من البدع، وحتى الناس التي نسب إليها إنكار القياس هم في الحقيقة لما تجد أقوالهم الفقهاء لهم بيقيسوا، لكن هم أنكروا القياس الذي بالهوى وليس بالعقل. يعني التحقيق يعني لو جيت تشوف الناس اللي ينسب إليهم أنهم أنكروا القياس، لما تحقق قولهم هتلاقيهم بيعملوا بالقياس. امال هم ليه انكروا قياس؟ هم قصدهم على القياس اللي مش بالشرع، ان واحد يجي بدماغه كده او بهواء او بعقله ويقول الحكم ده زي ده، فهقيس ده على ده المساله دي زي دي فهلحق الحكم ده، يوم قايلين ايه؟ ان مفيش قياس. هم أصدون ما فيش قياس زي ده هو اللي هو بالهوى أو بالعقل، لكن القياس اللي هو الحقوا فرع بأصل في الحكم الاشتراكيهما في العلة كل العلماء بيعملوا به والمسألة معروفة ومنتهية يعني. تمام؟ يبقى القياس هو الحقوا فرع بأصل في الحكم الاشتراكيهما في العلة. العلة دي بقى بتعرف بمسالك بقى أهل الأصول ذكروها اللي هي السبر والتقسيم، ويجيب الحكم ويقعد يطلع إيه العلة لحد ما يصل للعلة. قد تكون العلة منصوص عليها، قد تكون العلة اجتهادية، وبعدين يلحقوا ويطلعوا الحكم الشرعي في نهاية الأمر. طبعا في مقولة مشهورة تذكرتها يعني حبيت أن أضيفها، أنه دائما نقول إيه لا قياس مع النص. طبعا المقولة دي على إطلاقها كده غلط. هي معنى لا قياس مع النص يعني إيه؟ يعني لا قياس مع النص يخالف النص. يعني إذا وجد نص ما ينفعش أنا أقيس قياس فطلع حكم جديد مخالف للنص الثابت، لكن ممكن أنا أقيس قياس مع النص لأعاضد النص عشان أقوي دلالة النص، أقيس فأقول النص ده فعلا حكمه ده يوافق القياس. يعني أنا بقيس عشان إيه؟ عشان أعاضد الحكم، لكن ما ينفعش أقيس قياس يخالف النص، يبقى كده قياس ده غلط لأن النص جاء على خلافه. تمام؟ قال ويضاف كذلك إلى المصادر العقل، وهو القوة الغريزية التي تكون في دماغ الإنسان وبها يعرف الأمور الضرورية. والعقل إذا وافق الكتاب والسنة اعتبر مصدرا للحكم، ليس مصدر لأنه مصدر مستقل، لكن لأنه وافق إيه؟ وافق الكتاب والسنة. رابعا أبرز المؤلفات في علم العقيدة قديما وحديثا. يقول فيقول أولى الأئمة والعلماء من أهل السنة والجماعة علم العقيدة اهتماما خاصا، فاهتموا به وقرروا مسائله وحرصوا على التأليف فيه والعناية بمسائله عناية خاصة. ومن أبرز ما ألف في علم العقيدة قديما، جاب لك بقى 9 مؤلفات هي تعتبر الكتب من أهم الكتب الأصول في علم العقيدة: كتاب الشريعة الآجري، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب السنة للخلال، وكتاب التوحيد للجمندة، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد، وكتاب شرح أصول السنة للكائي، وكتاب الحجة في بيان المحجة للأصبهاني، وكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب شرح العقيدة الطحوية لابن أبي العز الحنفي. تمام؟ فده مما ألف قديما مش من المعاصرين يعني، وغيرها من الكتب ومن كتب العلماء المتأخرين. جاب لك بقى أمثلة من كتب العلماء المتأخرين: كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشروحاته كثيرة، منها فتح المجيد لحفيد الشيخ، وكتاب تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الوهاب، وغيرها من شروحات وشرح الشيخ ابن عثيمين طبعا معروف. 2 كتب سماحته الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كتب الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، كتب الأسئلة والأجوبة في العقيدة للشيخ صالح الأطرم، كتب أو كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان، كتاب العقيدة للشيخ دكتور محمد بن عودة السعودي، وغيرها من الكتب. فدي مجموعة من الكتب اللي يعني جاب 9 كتب من الكتب القديمة، مش كلها من السلف يعني، بعضها من المتأخرين كشيخ الإسلام في القرن السابع وغير ذلك، وجاب كتب للمتأخرين من الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ صالح الفوزان وغيرهم. وبذلك نكون قد انتهينا من المبحث الأول في الكتاب معنا، وإن شاء الله نبتدئ في المبحث الثاني.